الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم العاشر من ربيع الآخرة لعام 41 و400 ألف، نشرع في التعليق المختصر على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما، ولكنه نشأ حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة، ثم اشتغل في التعليم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر، ثم درس وأخذ منه العلم كثير من العلماء. وفي عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه، ومعول جميع الطلبة في التعليم عليه. أخذ العلم عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، ومن الشيخ محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الشبل، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ عبد الله بن عايض العويضي الحربي، والشيخ صعب بن عبد الله بن صعب التويجري، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز بن محمد المانع، وعن غيرهم. وتتلمذ عليه عدد كبير من العلماء، من أبرزهم سليمان بن إبراهيم البسام، وعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، ومحمد العبد العزيز المطوع، وعبد العزيز السبيل، والسليمان الصالح الخزيم، وعبد الرحمن المحمد المقوشي، ومحمد بن صالح العثيمين، وهو من أشهر طلابه، فقد استفاد منه غاية الإفادة، وشرح له كثير من الكتب والمنظومات. وأما صفاته، كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسهم ناديا علميا، حيث إنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها، فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية. وبهذه الطريقة أخذ الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما يسمى بلقاء الباب المفتوح، يعني مجلدات من الكتب خرجت بطريقة الباب المفتوح. ما هو الباب المفتوح؟ أنه يفتح مجلسه ضحى من 10:00 صباحا إلى أذان الظهر، فمن دخل سأل وأكل وشرب، ثم بعد ذلك تعالم الناس بهذا المجلس حتى كثر رواده ونفع الله به. فهكذا ينبغي للعلماء أن يبرزوا للناس، وينبغي أن نشغل مجالسنا أيضا بالمذاكرة، بدل قيل قال، سؤال وجواب ونحو ذلك. وأما المكانة العلمية، كان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم ركزا نحو 400 بيت، وشرحه شرحا مختصرا، ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولذلك برع وحصل الخير العظيم. وقد ألف رحمه الله في التفسير والفقه والأصول وغير ذلك. وأما مصنفاته فله مكتبة زاخرة طبعت مؤخرا بعنوان مجموع الشيخ بن سعدي، سواء ما كان منها مكتوبا أو كذلك ما كان على هيئة مكتبة إلكترونية، حوت الخير العظيم، فتجد اختصارا في عبارته مع سلاسة في سهولة فهمها، مع فائدة عظيمة. ومن أشهر ما يذكر من كتبه تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وهو ما يسمى بتفسير السعدي، وله غير ذلك يعلمه طلاب العلم. فألف في القرآن وعلومه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، والمواهب الربانية من الآية القرآنية، وفوائد مستنبطة من قصة يوسف، والدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. وفي الحديث له بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار من شرح جوامع الأخبار. وفي العقيدة والآداب والمواعظ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط الأصول، القول السديد في مقاصد التوحيد، الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة من العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيم في أغلاله، الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح الكافية الشافية وهي نونية ابن القيم، الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام، سؤال وجواب في أهم المهمات، انتصار الحق، محاورة دينية اجتماعية، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، فتح الرب الحميد في أصول عقائد التوحيد، مجموعة الفوائد واقتناص الأوابد، التنبيهات اللطيفة في محتوى عليه الواسطية من المباحث المنيفة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، رسالة عن يأجوج ومأجوج. وأما في الفقه وأصوله المختارات الجلية من المسائل الفقهية، المناظرات الفقهية، الفتاوى السعدية، إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه في أقرب الطرق وأيسر الأسباب، حكم شرب الدخان، الجهاد في سبيل الله، وجوه التعاون بين المسلمين، وموضع الجهاد الديني، وبيان كليات من براهين الدين، حاشية على الفقه، الجمع بين الإنصاف، ونظم ابن عبد القوي، منظومة في أحكام الفقه، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، رسالة في القواعد الفقهية، منظومة في القواعد الفقهية مع شرحها، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، حاشية على الفقه وهي استدراك على جميع الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي، الخطب له الخطب المنبرية على المناسبات، ومجموعة الخطب في المواضيع النافعة والفواكه الشهية في الخطب المنبرية. وأما اللغة العربية التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب، وكان تصنيفه تقريبا للناس وفائدة لهم. وفاته أصيب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في آخر حياته بمرض ضغط الدم، وقد ضرب ابن سعدي في ذلك سهما وافرا، حيث كان كثير التفكير وإجهاد النفس في المسائل المعضلة والمشكلات المعقدة والقضايا المتعددة، يفكر في هذه المسألة ويكتب جواب تلك، ويبحث عن دليل ثالثة، ويناقش مع تلاميذه جوانب رابعة، وهكذا لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر، بل حياته كلها حياة تعلم وتعليم. ومن كانت هذه حاله في اهتمامه بأمور المسلمين وانصرافه عن الاهتمام بحاله وصحته، لابد أن ينتابه ما ينتاب غيره، ولكن هم من الرجال على قدر عقولهم. ولذلك أصيب الشيخ قبل وفاته بخمس سنوات بهذا المرض ضغط الدم، وكان لابد لعلاجه من السفر خارج عنيزة، فتم الملك سعود رحمه الله بأمره وأرسل له طائرة خاصة نقلته إلى بيروت، فعولج بها وبقي هناك قرابة الشهر حتى شفاه الله، وذلك عام 72 و300 ألف، أي في العام الذي ولدت فيه. وبعد رجوعه إلى بلد عنيزة عاود التدريس والإفتاء والتعليم والإمامة والخطابة، وزاول نشاطه العلمي السابق تماما، رغم نهي الأطباء له عن الإجهاد وتأكيدهم عليه أن يعطي جسمه قسطا من الراحة، ولذلك أخذ مرض ضغط الدم يعاوده بين الحين والآخر. وفي سنة 76 عاوده المرض، لكنه أحس بالثقل واستمر معه فترة وجيزة، وفي ليلة الأربعاء 22 من شهر السادس لعام 76 و300 ألف، بعد أن صلى العشاء في الجامع الكبير في عنيزة، وبعد أن أملى الدرس المعتاد على جماعة المسجد، أحس بثقل وضعف حركة، فأشار إلى أحد تلاميذه بأن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل، لكنه أغمي عليه حال وصوله البيت، ثم أفاق وحمد الله وأثنى عليه وتكلم مع أهله ومن حضرهم بكلام حسن طيب به قلوبهم، وقال لهم إني طيب فلا تنزعجوا من أجلي، ثم سكت وعاد إليه الأغماء فلم يتكلم بعدها حتى توفاه الله. وفي صباح الأربعاء 22 من الشهر السادس لعام 76 و300 ألف، دعوا له الطبيب فقرر أن فيه نزيفا في المخ، وأشعرهم أنه على خطر، وحثهم على تدارك الأمر وفعل الأسباب، فأبرقوا لسمو ولي العهد فيصل بن عبد العزيز، فأصدر أمره بإسعافه بكل ما يلزم، فأقلع الطائرة خاصة من مطار الرياض إلى مطار عنيزة وعلى متن الطائرة طبيب خاص بالمخلص عافي بما يحتاجه، لكن قدر الله نافذ ولا رد لقضائه سبحانه. ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهربه. فلما وصلت الطائرة مطار عنيزة حال دون نزولها السحاب الكثيف والأمطار الغزيرة التي لم تشهدها بلدان نجد من قبل، حيث استمرت الأمطار ما يزيد على 40 يوما لم يرى الناس فيها الشمس، ولذا لم تستطع النزول في مطار عنيزة، فرجعت حيث أتت. ثم عادت الطائرة صباح الخميس لعلها تتمكن من الهبوط، لكنها تلقت المكالمة وهي في الجو بنبأ وفاته، فرجعت إلى الرياض، وكانت وفاته قبيل فجر الخميس الموافق 23 من شهر السادس لعام 76 و300 وألف، عن 69 سنة قضاها في العلم والتعليم والتوجيه والتدريس والإمامة والخطاب والتأليف والإفتاء. وقد أخرت الصلاة عليه إلى صلاة الظهر لعل أحد أبنائه يدركه، فلم يتمكن منهم أحد نظرا لبعد المسافة ووجود الأجواء غير الطبيعية من الأمطار والسيول. وقد صلى عليه خليفته عبد العزيز بن محمد البسام في الجامع الكبير في حشد كبير لم تشهد له عنيزة مثيلا من قبل. نسأل الله أن يرحمه. قد أثنى عليه العلماء، قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا فيما تترتب عليه فائدة. جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، إلى غير ذلك مما ذكروه عنه العلماء. أخذنا هذه المقدمة من مقدمة رسالته القواعد الفقهية تحقيق سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل، والحمد لله نكتفي الليلة بهذا.